وساحتك الكبرى ملاذي وموئلي وبابك محرابي ونورك قبلتي وجودك مأثور وفضلك وذكرك في قلبي نعيم وذكرك في قلبي نعيم وجنتي وجودك مأثور وفضلك وافر وذكرك في قلبي نعيم وجنتي إله الورى هذه براعه الشاكر فبدل ذنوب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام عظمت ملة الإسلام استقلال مملكة الإسلام عظمت ممالك الإسلامي عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن قضية الاستنهاض وأهدافها التي رسمها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وحتمية الانتصار. أعزائي المستمعين، قبل أن يعزم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويتخذ قراره بالنهوض، كانت روح الاستسلام بين الجماهير مسيطرة إلى درجة باتت معها حركة الاستنهاض وكأنها ضرب من المجهول أو لا جدوى، خصوصا أن التجارب السابقة في هذا الخصوص وأقربها زمنا تجربة الدكتور محمد مصدق الذي جاء في الخمسينيات من القرن الماضي، قد فاقت المرارات وزادت من اليأس والتشاؤم المستقبلي للنهوض، وكادت هذه الحالة تشمل المجتمع الإسلامي في إيران برمته. ولغة المستحيل كانت تجمع خطاب الأمة في الهمس والجهر، والعيون الكثيرة كانت تبحث في العتمة عن قبس ضياء فلا تجده. فجاء الصرخة الخلاص الكبيرة والتحدي الواثق الذي لا رجعة عنه من جانب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، التي بذلها ليخرج من عقول الشعب كلمة اللاممكن ويحل محلها كلمة الممكن، فقالها بكل جوارحه دفعة واحدة مختصرا المشروع الاستنهاضي كله، فاتحا ثغرة في جدار الركون والهزيمة الداخلية، ومختتما بذلك الفصل الأخير من الكابوس الحضاري. أيها الأخوة والأخوات، لقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عملية الاستنهاض من الأصعب لا من الأسهل، وشهر سيفه مرة واحدة، وكان يعرف أن إعلان الهجرة إلى الله والمسيرة الجهادية لا يدخل فيه حسابات الزمان والمكان، خاصة وأن المشروع الذي أعلنه هو فوق مقتضيات الزمان والمكان، ويتطلب جهودا مستمرة جليلة لا تؤتي أكلها بعد فترة قصيرة، فلا يطمعن أحد بالقطاف السريع والوصول إلى الهدف البعيد بالجهد السهل. لكن الإمام كان مؤمنا بأن بعد المسافة عن الهدف ينبغي أن يكون حافزا جديدا للأمة لتستحث الخطى وتسرعها مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات. فلقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرى بأن هذه الإرشادات والتعليمات بحاجة إلى وقت غير قصير لتأتي أكلها، وأن ترسيخ دعائم الحكومة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية. سار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في خط الأنبياء والقادة التاريخيين، وشد ركب الأمة وحركة جماهيرها التي تكتسح في طريقها العثرات وتصل في النهاية إلى أهدافها وصولا واثقا ونهائيا. فحركة الأمة هي تجل من تجليات العقيدة التي تعتنقها، وهذه العقيدة لا تتقدم إلا بخطى الواثق الثابت والعازم الحازم تماما، كما هي سيرة الأنبياء والرسل بسبب ما اتسموا به من عزم وثبات وحزم، فكانت العقيدة تتقدم بخطى ثابتة. هكذا اعتبر الإمام الراحل بأن الأمة التي تريد فتعزم تكون قادرة على تحقيق إرادتها، وشرط هذا التحقيق هو الإرادة والعزم والتبليغ بهما والدعوة إليهما، وما دام الهدف إلهيا فسنة التاريخ كفيلة بتثبيت قانون النصر، وهو الذي يرى أنه إذا كان القيام إلهيا وكانت حركة النهضة خالصة لله تعالى فإنها لا محالة منتصرة. نعم عزيزي المستمع، هكذا نلاحظ أن إيمان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأهداف نهضته وثقته بتحقيقها وانتصارها كان إيمانا يقينيا وثقة قاطعة، وكيف لهذه العقيدة ألا تنتصر وفي قلوب وعقول ونفوس حامليها سلاح الإيمان الذي لا يضاهيه سلاح. فهذه العقيدة الإيمانية هي المنتصرة، فلا سلاح في العالم يقابل سلاح الله أكبر. ولطالما ردد إمام الأمة للمبلغين وطلبة العلوم الدينية بأنكم ستصلون إلى أهدافكم يقيناً، فكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل النموذج الحضاري للمبلغ المسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وفق اقتضاء التكليف الشرعي للمسلم. ولقد أخرج وأبدى الإمام يقينه بحتمية تحقيق الأهداف التي رمى إليها من دائرة القناعة الشخصية والثقة بالحسابات السياسية الذاتية، ليحوله إلى حالة من التواصل العنصري مع حركة الأمة وإحلالها في قناعتها وتدريبها وتربيتها على تأصيل الإيمان بذاتها وقدراتها على تحقيق الأهداف التي طالما تعودت على الاعتقاد بصعوبة الوصول إليها. وفي هذا نلمح بوضوح معلما بارزا من معالم استراتيجية النصر الإسلامي التي تتصلب فيها إرادة المقاومة والقدرة عليها بفضل الحركة الداخلية للأمة. أعزائي المستمعين، إن إيمانا من هذا القبيل لا يكون إلا فيضا من الإيمان المبدئي بالله سبحانه وتعالى، أو معرفة به وتصديقا وتوحيدا وإخلاصا له. فقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه متمسكا وداعيا إلى الله كما فعل الأنبياء والأئمة الأطهار من قبل، وإليه يصبو ويسعى وله يجاهد، ولمشروعه في الأرض يدعو وينهض، ومن فيضه ينهل ويبذل، وفي توفيقه ووعده لا يرقى إليه شك أو يحط من عزيمته وهن. وليس هذا الإيمان بالله منفصلا بالطبع عن المشروع الإلهي ذاته الذي آمن الإمام الخميني بأنه مشروع هداية للحياة وما بعد الحياة، إلى درجة أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد ذاب في المشروع الإلهي وامتزج معه وأدى الوفاء للخالق ليقدم نموذج الإخلاص لربوبيته وتوحيده، ويبقى متوجها بكل ذاته وأفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء التام ولتجليات آياته، ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض عند 12:21 نستمع إلى أدب المقاومة. نور وبلاغة يأتيكم عند 12:46. أما في الساعة 1 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء على مدى 5 دقائق. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:29 في الساعة 3 تماما نشرة موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 3:05 عند 3:10 من روائع التلاوات. زيارة آل ياسين في الساعة 3:40. مستمعينا الكرام، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أهلا بكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا فيها بين دروب الشعر المقاوم بلغته الرافضة لكل أشكال الظلم والطغيان، وبنبراته الاحتجاجية الثائرة على كل ما من شأنه أن يكمم الأفواه ويخنق الحريات ويستبعد الناس وقد خلقهم الله أحرارا. كونوا معنا أيها الأعزاء في جولتنا لهذا الأسبوع.
مستمعينا الكرام، الشاعر العراقي المعاصر مهند الشهرباني من مدينة ديالة العريقة، وتحديدا من قضاء شهربان أرض البستان المزهرة، ولد في العراق وشارك في جميع أزماته من الحصار الاقتصادي للحرب الطائفية اغترب داخل الوطن حين سكن مدينة كركوك، وتغرب بعد ذلك ليستقر في خارج العراق. إنه شاعر كتب الشعر من أجل الشعر، لم يبحث عن الشهرة، ولم يحمل نفسه عناء الجري وراء منصات المهرجانات أو جوائز المسابقات.
نعم مستمعينا الكرام، كتب شاعرنا لهذا الأسبوع في مجالي السرد والشعر، أصدر مجموعته الشعرية الأولى وطن على بعد امرأة في العام 2015. حملت هذه المجموعة النصوص الإبداعية الجميلة التي يتطابق فيها الصدق الفني مع الصدق العاطفي، ووظف فيها الكثير من التناصات القرآنية والمفردات العراقية العامية، وجاءت معظم النصوص هذه المجموعة على مستوى عال من الجودة والرقي، وتميزت بأسلوبها السلس الرقيق المغرق في العذوبة. وحين تتبعنا نصوص المجموعة وجدنا أنها جديرة بالدراسة من نواح عدة، ولا سيما الازدواجية بين المرأة والوطن كظاهرتين يمكن أن توظفا في الشعر المقاوم.
نعم أعزائي الكرام، أهم ما يميز الشاعر مهند الشهرباني إحساسه العميق بالأحداث وصدقه فيما يكتبه إلى حد بعيد. ومن يتتبع تجربة الشهرباني الشعرية يجده يؤكد على الجمع بين ثنائيتين لا تكاد تنفصلان منذ الأزل، ألا وهما المرأة والوطن. فالمرأة بجميع الحالات تمثل الاحتواء للآخر بصرف النظر عما إذا كان الآخر رجلا أو امرأة، فهي السكن والمأوى والاستقرار والأمان والطمأنينة لزوجها وأبنائها. وبالمقابل فإن الوطن يعني كل ذلك، ومن يفقد أحدهما يشعر بفقده للآخر. وإذا ابتدأنا بعلاقات الشاعر مهند الشهرباني العاطفية، فإننا نجده وطنيا في حبه إلى أبعد حدود الوطنية، لأن المرأة عنده وطن آخر ولا يشعر بحبه لها إلا من خلال حبه للوطن الذي نشأ فيه وانتهى إليه. ورفع قضية الحب من المستوى الذاتي السطحي للمستوى الوطني ذي الهم العام، وكأنه يضع مخططا جديدا لحب فريد يتجاوز الانفعالات السطحية التملكية الضيقة. إن محاولة الربط بين الحب والوطن تجعل إمكانية التأثير والتأثر بينهما حالة حتمية لا مفر منها، وصارت هذه القضية هاجسا لديه ما يفتأ يكررها ويرددها كلما وجد الوقت مناسبا. ولعل هذا الربط يحدد خصوصية أدب الشهرباني ويميزه. وتبدأ هذه القضية عنده من الأهداء الذي استهل به مجموعته الشعرية، إذ يقول: إلى وطن يقف على الحياد مني، ونساء يشعلن شموع غيابي كل ليلة. وصولا إلى النص الرابع من نصوص المجموعة التي تكون العلاقة فيه بين المرأة والوطن أكثر وضوحا، هذه العلاقة التي يؤسسها الحب، إذ إن الحب هو الحجر الأساس في تكوين الإنسان وتكوين الأوطان، كما يقول: وحين نحب يصير الماء بنكهة قبلة، والغنيمة باستدارة فم، تمطر السماء أشابيب رحمة، تمنح الوردة إقامة دائمة للفراشات، يتحرر الدين من تجار تماثيله، ليكون للوطن حدود محبة أسوار حنان، وللأمهات هلاهل وجنة. حين نحب تصبح الخرائط وهما جغرافيا، وفقط حين تقولين أحبك يكون للحب طعم الهدهدة الأولى من يد أمي.
مستمعينا الأفاضل، نشعر ونحن نقرأ قصائد هذا الشاعر بصدقه في أحاسيسه واللغة الحميمة الخالصة التي يوظفها وهو يحاول أن يظهر على أشعاره الطابع الوطني المقاوم من خلال استخدام مفردتي المرأة والوطن. كيف ترون هذه اللغة ومدى نجاح الشاعر في تحويلها إلى سلاح للمقاومة؟ هذا السؤال طرحته زميلتنا على ضيف البرنامج الذي تفضل بالإجابة ضمن حوار جرى معه.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وتحياتي وأماني بالتوفيق للدكتور الكريم رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، عندما نقرأ قصائد الشاعر مهند الشهرباني نشعر بصدقه في أحاسيسه للغة الحميمة الخالصة التي وظفها وبها يضفي على أشعاره الطابع الوطني المقاوم من خلال استخدام مفردتي المرأة والوطن. كيف ترون هذه اللغة ومدى نجاح الشاعر في تحويلها إلى سلاح للمقاومة؟
شكرا لكم لهذا العطاء الكريم. قبل أن أتحدث عنه، لأن السؤال كان يتصل بشيء رئيس هو أن عاطفته توجهه في إنتاج المعنى الشعري، اسمحوا لي أن أشير إلى مسألة أجدني مقتنعا بها، أن الشعر هو الإحساس بالأشياء من بشر وحجر ومعان. متى كان إحساسنا بما نعبر عنه من خلال الكلمة إحساسا روحيا، كانت الكلمة مثمرة وكانت مؤثرة وكانت واصلة إلى القلوب بماء كثير. الكلام الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى كان محيطا بالبشرية من بدئها إلى ختامها، إحاطة تتنفس البشرية كل فرد لوحده حقيقة، وكل أمة لوحدها، وكل عصر لوحده حقيقة إلى قيام الساعة، لأنه جامع مانع هو كلام الله. لكن حين نأتي إلى كلام البشر، وأنا أتحدث عن تجربة شاعر يمتاز بنزعة عاطفية عالية، أحيانا يقول الشاعر في موضوع وهو صادق مع نفسه شعرا، ويقول آخر وهو صادق مثله، ولكن أحدهما يؤثر فينا أكثر من الآخر.
صحيح.
السبب في هذا يرجع إلى أن إحساس الذي أثر فينا من أشياء من خلال الكلمة أعمق وغورا وتأثيرا من غيره. ويتفاوت الشعراء في هذا ارتفاعا إلى القمة ونزولا إلى السفوح. مهند الشهرباني شاعر أجده مسكونا بالغياب عن الوطن، مرة بالغياب المكاني عن الوطن، ومرة بالغياب الزماني غياب المعنى. قد يكون الإنسان غائبا عن وطنه وهو بين ظهراني وطنه، وقد غائبا عن وطنه وهو غائب مكانيا عن وطنه، ولكن البلاد تسكنه ويسكنها. في كلا الحالتين إحساسه العميق هو الذي يجعل شعره مؤثرا فينا أو غير مؤثر. لفت نظري عند هذا الشعر أنه يرمز للوطن برموز تتصل بالخصب، تتصل بمعاني الحياة المائية، أقصد المثمرة الإيجابية المزدهرة التي تقوم الحياة عليها إلى آخره. وليلاحظ المستمع الكريم معي أن أبرز رمز يعبر أو يصور الوطن في خلاله هو رمز المرأة، المرأة الأم، المرأة الحبيبة، المرأة الأخت، المرأة 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 إلى آخره. والرمز الثاني الذي لفت نظري أنه يصور الوطن في خلاله هو عناصر المكان، عناصر المكان الجامد. إذا نظرت إلى المرأة عنصرا مكانيا متحركا حيويا، هناك عناصر مكانية مثل النخلة مثل الشجرة مثل
العناصر الثابتة يعني
ثابتة. نعم. ولفت نظري أيضا أنه يوظف التاريخ بعناصره الحية توظيفا هائلا، ولذلك تحضر عنده التناسات القرآنية، تشرف القرآن العظيم بشكل جميل جدا. وفي شعره الإسلامي الملتزم، في شعره الحسيني، في شعره نعم. العلوي، في شعره النبوي، ثم في شعره الإسلامي العام أيضا يستحضر تلك الرموز المؤثرة في حياة المجتمع، بحيث إذا تأملت رموزه في شعره من المرأة ثم في الرموز النبوية ثم العلوية ثم الحسينية، ما الذي أجده؟ أجد أنه يقرأ الوطن فيما هو حي خالد دائم، بحيث هذا يدفعني إلى أنه مسكون بالبحث عن الوطن الذي يوفر له ما هو دائم الإخضرار في المعنى والمبنى، ما هو حي في الناس في المعنى والمبنى. هو ينشد وطنا حلما لم يتحقق له. لهذا نرصد نبرة الحزن العالية أيضا في شعره بوصفها جزءا من تدفقات العاطفة لديه.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. أعزائنا الكرام، قد لا ينسجم الشاعر مع مجتمعه مما يؤدي به للشعور بالعزلة والاختناق، أو يرى في نفسه أنه في غير مكانه الصحيح، وهذا الشعور قد ينبع من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في بيئته، أو من تبنيه لأفكار لا تروق للغالبية العامة، فيعاني الاغتراب وهو داخل أرض الوطن، أو يعاني الغربة بعدما يغادر حدود الوطن. وتغير المكان يحدث ما يشبه صدمة ثقافية للشاعر، إذ يحصل تخلخل وتشويش على بعض الجوانب التي يحملها والتي تمثل بيئته وثقافته، مما يؤدي إلى إبدالها بأخرى جديدة. والشاعر حين يستحضر الأماكن ينقل ذاكرة الذات من الحقيقة الموضوعية إلى الحقائق القابعة في لاوعي الإنسان، من نحو مشاهد الحروب والمعارك والأماكن التي استحوذت على ذاكرة الشاعر في أيام شبابه. يقول:
ربما لن تحبك أكثر حين تعلم أن السواتر اغتالت حمامات سلامك، وأن موعد الزيارة الأسبوعي فرصتك الوحيدة للسع الشمس لتأكل لغمة غير مغموسة بذل الاعترافات. ربما لن تحبك أكثر، ربما ستخبرك أن الأمهات في بلادك يلبسن الحزن قبل السواد، يمتحن قسوة الله قبل رحمته، يباهين الشقراوات بشيلة تخفي بياض الهم يمسحن بظاهر الكف خيال غربة الأبناء. ولكنك بعد كل هذا ستمضي رافعا رأس غرورك.
نعم، وحين يحترق الوطن ويدمر يطلب الشاعر من المرأة أن تتخلى عن أحلام الحب، فقضايا الوطن تتقدم إلى ساحة المواجهة والكتابة، لذا يجب أن تشترك معه المرأة كذلك وتشاركه إحساسه الأليم ووجعه العميق وهو يستحضر الوطن المفقود من خلال المرأة المساوية لتراب الوطن، إذ يقول:
رباه هذا العمر لا يكفي، كم كتابا سأقرأ، كم فيلما سأرى، وكم قتيلا سأنعى. أم إن حساب القتلة أسهل؟ هذا العمر لا يكفي لنقش شاهدة على قبري. طلبت من أصدقائي أن يكتبوا عليها أحلامي. لابد أن أختصر. أنثى تجيد عمل الشاي، أولاد رائعون، كوخ على البحر، وحفنة من مطر ليغسلني الملح وتجففني السماء. اللعنة، نسيت أن أمنياتي تحتاج شبرا من وطن.
نعم، ويستمر الشاعر في تأكيده على ثنائية المرأة الوطن وإحلال كل واحد منهما محل الآخر والتعويض عنه في مناسبات عدة، منها في نصه الذي يقول فيه:
امنحيني موضعا، اختاري حدود شفاهي، واكتسبي أجر اليتيم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على جميع الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر،
أكرم الخلق من حاف ومنتعم، خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعم.
دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي، صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطلي. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي، صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطلي. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيلي.
أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق منهم كاذب العللي.
يا رسول الله
والأرض من نفر،
يا رسول الله
منهم كاذب العللي.
ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل، عذو بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل، عذو بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل.
وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل.
يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل.
قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ليلة المبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان الإمام علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله خير وزير وأشرف نصير وأوفى مدافع وأقوى مجاهد في سبيل الإسلام. أرسل النبي يوما إلى علي فقال له: يا علي، إن الروح هبط علي يخبرني أن قريشا اجتمعت على المكرب وقتلي، وإنه أوحى إلي عن ربي أن أهجر دار قومي وأن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي، وأنه أمرني أن آمرك بالمبيت على مضجعي لتخفي بمبيتك عليه أثري، فما أنت قائل وصانع؟ أجابه علي عليه السلام: أو تسلمن بمبيتي هناك يا نبي الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فتبسم علي ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شكرا لما أنبأه به رسول الله صلى الله عليه وآله من سلامته ونجاته بالهجرة، ثم رفع رأسه من سجدته وقال: أمضي لما أمرت. فقال له النبي: فارقد على فراشي واشتمل ببردي الحضرمي، أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك. قال علي عليه السلام: بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء.
نعم مستمعينا الأكارم، انطلق النبي صلى الله عليه وآله إلى الغار مهاجرا عن مكة، ونام الإمام علي عليه السلام في مكانه وقد لبس برده، وجاءت قريش تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعل رجالها يرمون عليا وهم يظنون أنه النبي، وكان الإمام علي يتضور ألما، وكان أبو جهل قد قال للمهاجمين: لا تقع به وهو نائم لا يشعر، ولكن ارموه بالأحجار حتى ينتبه ثم اقتلوه، أيقظوه ليجد ألم القتل ويرى السيوف كيف تأخذه. فرموا حجارهم قاسية، فإذا هو علي عليه السلام، فسألوه: أين محمد؟ فسألهم: أجعلتموني عليه رقيبا؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم.
وأما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد نزل عليه جبرائيل الصبيحة يوم الغار، فسأله النبي: حبيبي جبرائيل، أراك فرحا؟ قال: يا محمد، وكيف لا أكون كذلك، وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب. سأله النبي صلى الله عليه وآله: بماذا أكرمه الله؟ قال جبرائيل: باها بعبادته البارحة ملائكته، ملائكتي انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل معكم برنامج ليلة المبيت من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أعزائي المستمعين، في كتابه الشهير إقبال الأعمال قال السيد ابن طاووس: من أسرار هجرة النبي صلى الله عليه وآله أن مولانا علي عليه السلام بات على فراش المخاطرة وجاد بمهجته لمالك الدنيا والآخرة ولرسوله صلى الله عليه وآله، ف فاتح أبواب النعم الباطنة والظاهرة. ولولا ذلك المبيت واعتقاد الأعداء أن النائم على الفراش هو سيد الأنبياء لما كانوا صبروا عن طلبه إلى النهار حتى وصل إلى الغار، فكانت سلامة صاحب الرسالة من أهل الضلالة صادرة عن تدبير الله جل جلاله بمبيت مولانا علي عليه السلام في مكانه، وآية باهرة لمولانا علي عليه السلام شاهدة بتعظيم شأنه.
وأنزل الله جل جلاله في مقدس قرآنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأخبر أن لمولانا علي عليه السلام كانت بيعا لنفسه الشريفة وطلبا لرضاء الله جل جلاله دون كل مراد.
أما الكاتب المسيحي جورج جرداق فقد كتب في مؤلفه صوت العدالة الإنسانية: أما علي بن أبي طالب فما كان أعجب أمره يوم غامر في سبيل عقيدته التي هي عقيدة محمد بن عبد الله، وفي سبيل الحق ورعاية الشرف والإخاء. هذه المغامرة التي لم يعرف التاريخ أجل منها وأقوى وأدل على وحدة الذات بين عظيم وعظيم.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج ليلة المبيت، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل. النص المتقدم عزيزي المستمع يجسد استعارة لها آثارها وطرافتها وعمقها. إنها تتحدث عن الأمل، وهو مطلق ما يتمناه الإنسان من حيث حصول الإشباع أي تحققه، بيد أن الأمل يختلف من نمط إلى آخر، بعضه إيجابي وبعضه سلبي، بيد أن الإنسان غير الواعي عباديا يظل مشدودا إلى آماله التي لا يمكن البتة أن يتحقق بعضها، أو إلى آماله غير المرتبطة بما ينتفع عباديا به أو مجرد إشباع لحاجات خارجة عن الكفاف. يضاف إلى ذلك ثمة آمال من غير المتيقن حصولها من حيث الجهل بأجل الإنسان، وإذا بالأجل يباغته وتتحطم آماله، ومن ثم يخسر دنياه وآخرته، فلا هو عمل لآخرته ولا هو ظفر بآماله. وهذا ما ينطق به الحديث المتقدم، وإليك الآن عزيزي المستمع بلاغته الفائقة. Thank you. لقد جعل الإمام الكاظم عليه السلام الأجل بمثابة مسافر، والمسافر عادة يصل إلى هدف ما. وإذا أدركنا أن الإنسان يجهل مدى عمره شابا أو كهلا أو شيخا أو حتى طفلا، حينئذ يتوقع فراقه للدنيا، ومن ثم فراقه لما نسج من الآمال فيها. هنا تبرز جمالية الاستعارة المذكورة، وهي مسير الأجل، أي عمر الإنسان الذي ينتهي لا محالة في يوم ما، ولكنه غير معلوم. قد يصعد نفس الإنسان ولا ينزل، وقد يمتد ساعة أو أسابيع أو سنوات، لا أحد يعرف ذلك. وحينئذ فإن الطريق أو المسيرة ما دام مجهولا، هل يستطيع المسافر مثلا عندما يجهل طريقه قد يذهب يمينا وشمالا، وقد يرتد إلى الوراء، وقد يتيه كبني إسرائيل؟ وحينئذ لا يفقد الرجل أمل وصوله إلى الهدف فحسب، بل يظل يتخبط هنا وهناك، لا يقر له قرار، إنه يتمزق ويتوتر ويؤخر رجلا وهكذا. والآن ننقل هذه الصورة إلى الإنسان الذي يرسم آماله دون أن يفكر بمجيء أجله المجهول الذي قد يأتي بغتة الآن أو غدا أو إلى آخره، فماذا يستلهم؟ إن الإنسان أعزائي المستمعين إذا فكر بمسير الأجل الذي ينتظره، حينئذ سوف يلهيه عن التفكير بتحقيق هذا الأمل أو ذاك، أي سوف يفكر بما عمله من المهمة العبادية التي خلق الله تعالى الجن والإنس من أجلها، تبعا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن تفكره بأداء وظيفته يجعله قلقا، لا وقت لديه بصياغة آمال قد لا يسمح الأجل بها، وإذا به يفقد أمله وآخرته أيضا. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الكاظم عليه السلام: لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لوجهك نور يغمر الأرض والسماء، له كل أنوار الشموس قد انتمى، وروحك معراج العباد لربها، تمد إلى باب السماوات سلما. وكفى